وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، وهو الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، كتاب الهبة. والهبة بكسر الهاء وتخفيف الباء هي تمليك في الحياة بلا عوض، فإذا وهبت شخصا شيئا فمعنى هذه الهبة أنك تملكه هذا الشيء طيلة تملكه إياه في حياته في الحياة دون أن يكون هناك عوض. وهذه الهبة لها صور مختلفة، فمنها الهدية المطلقة، ومنها إبراء الدين، منها صدقة، منها عطية، منها هبة ثواب، ولكن بينهما فروق. فمثلا الهبة المطلقة ما قصد به التودد إلى الموهوب له، الهبة المطلقة ما قصد به التودد إلى الموهوب له، فقد يهب الإنسان أخا له في الله، قد يهب زوجته، قد يهب المخطوبة مثلا. والصدقة هي إعطاء للفقير أيضا، تمليك مؤبد، ولكن يقصد بها محض ثواب الآخرة، محض ثواب الآخرة فقط، فلا يراد بها مثلا أن يتقرب إلى الفقير أو أن يملك قلبه مثلا أو يستجلب مودة الفقير، لكن الهبة المطلقة يقصد بها التودد واستجلاب المحبة والمودة. وأما العطية فهي في مرض الموت المخوف، ولذلك تشارك الوصية في أكثر أحكامها، هذه العطية التي تكون في مرض الموت، هذه نوع من الهبة أيضا، ولكنها لا تجوز بأكثر من الثلث مثلا، تشارك الوصية، لا يجوز أن يعطي عطية في مرض الموت بأكثر من الثلث. وأما هبة الدين فهي أن تبرئ المدين من الدين، فأقرضت شخصا مثلا ورجل استقرض منك قرضا فتنازلت عن الدين ووهبته إياه وقلت له أسقطت عنك الدين، أسقطت عنك الدين، هذا نوع من الهبة، لكن هذه هبة دين. أما هبة الثواب فهي ما قصد بها أخذ العوض عنها، فهي من أنواع البيع، من أنواع البيع. هذه الهبة هبة الثواب لا يراد بها الثواب في الآخرة، وإنما يقصد يراد بها هنا الثواب في الدنيا. يعطي شخصا هدية لكي يعطيه الشخص هدية أخرى، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، في قول عدد من المفسرين هذا هو المقصود بها. فقد يعطي شخص مثلا فقير هدية إلى شخص غني، ماذا يقصد بهذه الهدية؟ أن هذا الغني يرد عليه الهدية بأكثر منها، هدية أعلى وأنفس، ولذلك سميت هبة الثواب، يقصد أن يثيبه عليها بهدية أو هبة مقابلة. وهذا العمل طبعا لا يؤجر عليه الشخص، لأنه ما قصد بهذه الهبة التقرب إلى الله أو استجلاب مودة أخ مسلم مثلا، تقريب بين المسلمين، وإنما المقصود أن يأخذ بدلا منها بهذه الطريقة. وأما الهبة عموما فإنها كما تقدم عقد تمليك، لها فوائد على وجه العموم، إسداء المعروف، مثل واحد صنع إليك معروفا فأهديته هدية وهبته هبة. وقد يكون المقصود منها تعزيز العلاقات الأخوية والتودد إلى المسلم، استجلاب محبته، استجلاب محبة الزوجة، إزالة شيء من النفرة. ألم يقل تهادوا تحابوا، فهي مجلبة للمحبة. وكذلك تكون للقريب من باب صلة الرحم، تكون للجار من باب الإحسان إلى الجار، تكون للذي بينك وبينه عداوة من باب الدفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فيتحقق إذن بهذه الهبة مصالح كثيرة، وتتوثق العلاقات بين المسلمين. وقد تكون بالنسبة للكافر وسيلة لدعوته، الهبة للكافر قد تكون وسيلة عظيمة لدعوته وتأليف قلبه واستجلاب هذا القلب ليتجه إلى الإسلام. ما حكم الهبة؟ مشروعة بالكتاب والسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام وهب وقبل الهدية والهبة أيضا. ساق المصنف رحمه الله في هذا الكتاب حديث عمر رضي الله عنه، عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. أما حديث عمر رضي الله عنه فإنه كان رأى رجلا من المجاهدين في سبيل الله فأعطاه فرسا ليغزو عليه، فإذا عطية عمر للرجل هذه هبة، هبة وهبه إياه، أعطاه هذه الهبة لأجل أن يعينه على طاعة وعبادة وهي الجهاد، وهي الجهاد. فقصر الرجل في نفقة ذلك الفرس في إطعامه والعناية به، ولم يحسن القيام عليه، وأتعبه حتى أصابه الهزال والضعف هذا الفرس. فأراد عمر أن يشتري الفرس من الرجل، وعلم أنه سيكون غير متعلق به لهزاله، ولعله أن يرده إلى حاله من الصحة والقوة بعد أن يشتريه من الرجل وأن يعتني به. فأراد أن يستشير النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإختام على شراء تلك الهبة من ذلك الرجل المجاهد، لأنه صار في نفسه شيء، وهذا حال الملهمين، وعمر كان من الملهمين المحدثين، ولا يظن شيئا إلا كان كما يظن، ولذلك استشار ولم يقدم على الشراء مباشرة، كأنه أحس أن في هذا شيء. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائه ولو بأقل ثمن. لماذا ينهى الإنسان عن شراء صدقته؟ لأنها شيء خرج لله تعالى، هذه الصدقة شيء خرج لله تعالى، فلا يصلح أن يعود إلى الشخص المتصدق. ما دام خرج لله تعالى يجب أن يمضي عليه ولا يسترده ولو بالشراء، ولو بالشراء. شيء خرج منك لله تعالى لا يصلح أن يرجع إليك مرة أخرى ولو بالشراء. فلا تتبعه نفسك ولا تتعلق به. وأيضا من جهة أخرى الموهوب له أو المتصدق عليه قد يحابيك في الثمن لو أردت أن تشتريه، وعلى أساس أنك أهديته إياه وصنعت له معروفا فلن يبيعه عليك في الغالب بمثل ما يبيعه على شخص آخر، فقد تكون أنت قد استفدت من هذا ورجع إليك شيء من الصدقة رجعت إليك. ولهذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائه، وسمى الشراء عودا في الصدقة، تراجع. ثم لم يكتفي بذلك حتى ضرب له مثلا للتنفير منه بغاية التنفير، وأبشع صورة، وهو أن العائد بالهبة والصدقة كالكل يقي ثم يعود إلى قيه فيلحسه ويأكله. يعني صورة مقززة منفرة بشعة مقرفة، لأجل أن تنفر النفوس عن هذا الفعل ولا تأتي به أبدا، وأن تترك هذا تركا كليا، لأن الصورة هذه فيها غاية الخسة والدناءة العقل القي. ولذلك أراد فعلا بهذا المثل التنفير، غاية التنفير. وهذا يعني أن العود بالصدقة حرام، لأن الصورة هذه صورة شنيعة بشعة، لا يمكن أن تضرب لشيء مكروه فقط، هذا تنفير شديد لا يكون إلا عن شيء محرم، نفره عن شيء محرم. طبعا الحديث يدل على الإعانة في الجهاد في سبيل الله، وأن هذا من الصدقات، أن الواحد يعطي المجاهد ما يستعين به على الجهاد، وعمر تصدق على ذلك المجاهد بالفرس، ولو سأل سائل فقال هل هذا الفرس وقف، هل هذا وقف؟ فالجواب ليس بوقف، لأنه لو كان وقفا ما جاز أن يبيعه أصلا، ولا فكر عمر أن يشتريه. لو كان عمر أعطاه إياه وقف كان ما جاز لعمر أن يشتريه ولا فكر بشرائه أصلا، لكن هو أعطاه إياه هبة من أجل الإعانة على الجهاد. فإذا هذا حمل تمليك وليس حمل توقيف، أعطاه الفرس يحمله في سبيل الله وليس وقفا. والعودة في الصدقة ممكن تدل على تعلق النفس بهذا الشيء، بمعنى أنها ما طابت حتى تستعيده مرة أخرى، كأن الواحد ندم مثلا على الشيء الذي فعله ويريد أن يسترجعه، فكأنه يقول ما دمت أخرجته لله تعالى اقطع نفسك تماما عن العودة فيه مرة أخرى. يستثنى من قضية العود في الهبة، يستثنى الوالد فيما وهب ولده، فإن له الرجوع في ذلك. والدليل على جواز رجوع الوالد في الهبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، لماذا؟ لأن الأب قد يرى أنه لم يعدل في عطية الولد ولا يستطيع أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا الولد، فما هو الحل؟ الرجوع في الهبة. قد يرى أن الولد بدأ يستعملها في المعاصي وهو مكلف بتربيته، فيرى مثلا أن من مسؤوليته أن يسترجع الهبة حتى لا يستمر الولد في استعماله في المعصية. من جهة أخرى أنت ومالك لأبيك، والأب متفضل، فإذن له أن يرجع بالعطية، له أن يرجع بالعطية. وقد يكون يريد أن يستعيدها ليعطي مثلا أقل منها ليسوي في العطية، أو لا يستطيع أن يعطي الآخرين أبدا فيسترجعها بالكلية. فإذا يجوز للأب أن يرجع فيما أعطى الولد، وقد يصيب الولد شيء من الكبر أو يرى أن العطية أضرت بالولد فيسترجعها، قد يسترجع علاجا للولد، عقوبة للولد، عقوبة مثلا يعطيه هذا فيتمادى في سوء الأدب. فالشاهد أن الوالد له وضع خاص، وأنت ومالك لأبيك، لكن يجب على الأب أن يعدل بين أولاده في العطية. ويدل على ذلك الحديث الذي يليه عن النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ قال: فأشهد على هذا غيري. فهذا النعمان بن بشير رضي الله عنه أنصاري، كان غلاما صغيرا، خصه أبوه بهبة من بعض ماله. أمه أحست أن هذا الشيء فيه خطأ، كيف يعطي هذا الولد ولا يعطي الآخرين، أو أرادت أن توثق العطية بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام لتثبت العطية ولا يكون هناك فيها تراجع مثلا. فطلبت من الأب أن يشهد على هذه العطية النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الإشهاد على العطية مما يثبت الحق لصاحب الحق وهو الموهوب له. فلما أتى أبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشهده على ذلك، سأله: أتصدقت مثل هذه الصدقة على ولدك كلهم؟ قال: لا. وبما أن تخصيص بعض الأولاد دون بعض وتفضيل بعضهم على بعض عمل منافي للتقوى ومنافي للعدل ومسبب للبغضاء بين الأولاد ووقوع الأحقاد والشحناء بينهم، وهو جور وظلم وفيه مفاسد كثيرة ويسبب القطيعة والعداوة وبغض المفضل عليهم للمفضلين، هذه المفاسد الكثيرة جعلت هذا الأمر حراما في الشريعة ولا يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل بتقوى الله، قال: اتقوا الله، يعني هذا عمل منافي للتقوى. ولذلك قال له: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ولا تشهدني على جور وظلم، فسماه جورا وظلما ونفره منه بقول: أشهد على هذا غيري، يقول: أنا لا أشهد عليه، هذا ظلم، اذهب ابحث عن شخص آخر يشهد لك، أنا لا أشهد عليه. فما كان من ذلك الرجل وهو بشير والد النعمان رضي الله عنهما إلا أن اتعظ ورعوى وتراجع ورجع في تلك الهبة، وهذا حال الصحابة وعادتهم في الوقوف عند حدود الله تعالى. وقد أجمع العلماء على مشروعية التسوية بين الأولاد في الهبة، وكان السلف يدققون في ذلك ويتحرون العدل حتى أنهم كانوا يساوون في القبل، قبلات، القبل جمع قبلة بين الأولاد، لما في ذلك من العدل بينهم وأشعارهم بذلك في المودة وتصفية قلوبهم وإبعاد البغض والحسد والحقد عنهم. لكن العلماء اختلفوا في وجوب المساواة في الهبة فذهب الإمام أحمد والبخاري وإسحاق والثوري وجماعة إلى وجوب هذا، وأنه لا يجوز التفضيل بين الأولاد، لا يجوز أن يخصص واحد بعطية دون الآخرين، لا يجوز أن يعطي واحد أكثر من الثاني. وذهب الآخرون إلى أن ذلك مستحب وليس بواجب، وحاولوا أن يعتذروا عن الحديث هذا باعتذارات، لكن لا يمكن، لا يمكن، النص واضح. ولذلك الراجح بوضوح وجوب التسوية بين الأولاد في الأعطيات، وجوب التسوية بين الأولاد في الأعطيات. طيب الآن هذه التسوية كيف تكون بالنسبة للذكور والإناث؟ يعني الآن هل نعطي الذكر مثل الأنثى؟ نحن اتفقنا الآن على التسوية بين الأولاد، لكن الأولاد فيهم ذكور وإناث، أليس كذلك؟ فيهم ذكور وإناث، هل نحن يجب أن نعطي الذكر مثل الأنثى، أو نعطي الذكر ضعف الأنثى؟ هنا احتمالا. فقال بعضهم نسوي بين الذكر والأنثى، لقوله لبشير في الحديث سوي بينهم، وهو قول الأئمة الثلاثة الذكر والأنثى. وأما المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله فهو أنه يعاملهم في القسمة كالإرث، يعاملهم في الهبة كالإرث، فيعطي الذكر ضعف الأنثى. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره ابن القيم رحمه الله، وأيده بتأييدات كثيرة في شرحه على سنن أبي داود ابن القيم في حاشية تهذيب السنن، شرح أيد ذلك تأييدا قويا، وقال هذه طريقة الشريعة. في الحقيقة الذكر ضعف الأنثى، في الميراث الذكر ضعف الأنثى، في الدية الذكر ضعف الأنثى، وشهادة الرجل بشهادة امرأتين. إذن الهبة الذكر ضعف الأنثى، هذه طريقة الشريعة. قال والذي يفهم ما جاءت به الشريعة وكيف عاملت الذكور والإناث يحكم بهذا في هذه المسألة. طيب ماذا إذا وجد سبب للتفضيل؟ نحن الآن نتكلم في الأحوال العادية أن الواحد لا يفضل ولدا على ولد. ماذا إذا وجد سبب للتفضيل؟ مثلا واحد مرض، واحد مقعد يمشي له راتب، يعطيه أبوك شهر معين لأنه زمن مقعد به مرض مستديم عاهة مثلا، هذا مثلا كثير العيال، وذاك ما هو متزوج ما عنده عيال، عنده عيال قليل عددهم، هذا عليه ديون، ذاك ليس عليه ديون، هذا يحتاج إلى تدريس في الجامعة نفقة، وذاك موظف لا يحتاج إلى تدريس في الجامعة، وكذلك هذا صغير مصروفه غير الكبير. فماذا إذا وجد سبب للتفضيل؟ الجواب إذا كان هناك ما يدعو إلى التفضيل والتخصيص فلا بأس، فلا بأس بهذا، لأنه عند ذلك لا يكون قضية تكون مسألة هوى وتشهي وميل إلى واحد دون الآخر، وإنما وجد السبب. مثلا هذا طالب علم قال أنا أفرغك لطلب العلم أجري لك راتبا، وذاك ليس بطالب علم قال أنت تستفيد منك الأمة أفرغك لطلب العلم، هذا حفظ قرآن وتفوق في الدراسة فيعطى حافز يعطى مكافأة، ذاك ما تفوق في الدراسة راسب. إذن التفضيل هنا أو الإعطاء واحد دون الآخر تخصيصه صار لسبب، وفي تشجيع للآخرين أن يفعلوا مثله أن يحذوا حذوه. فمثل هذه المقاصد إذن لا بأس بأن يكون هناك تفضيل فيها أو تخصيص. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله أشار إلى أن تخصيص بعض الأولاد بالوقف دون الآخرين إذا كان لحاجة فلا بأس به، إذا كان لحاجة. وهنا نوعان، هنا نوعان في قضية التفاضل. نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك، فالعدل فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه ولا فرق بين محتاج قليل ولا كثير أو كثير. ونوع تشترك حاجتهم إليه من عطية أو نفقة أو تزويج، فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه، فإذا استووا في الحاجة فلا يجوز التفاضل. يعني هذا يريد أن يتزوج وهذا يريد أن يتزوج وأحوالهم واحدة، فلا معنى لأن يعطي هذا أكثر من هذا. هذا يريد أن يدرس وهذا يريد أن يدرس في مرحلة دراسية واحدة، إذن لا معنى أن يعطي هذا أكثر من هذا. فإذا لم يوجد سبب للتفضيل لم يجوز التفضيل. لكن إذا تفاوتت حاجاتهم يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، وينوي إذا أعطى واحدا، الأب ينوي، هذه من دقائق الفقه، الأب ينوي إذا أعطى واحدا لحاجة أن الآخر إذا قامت به حاجة مثل هذا أنه سيعطيه مثل ما أعطى الأول. فلو وصل الابن الكبير إلى سن الزواج فأعطاه 20,000 يستعين بها على الزواج، فالأب ينوي أن الولد الصغير إذا كبر أنه سيعطيه مثل هذا، وهذه النية تنفعه عند الله وتزيده خيرا لأن تدل على التحري والعدل. طيب لو انفرد واحد بحاجة غير معتادة، مثلا واحد صار عليه دية، ولد صدم شخصا فمات وصار على الولد دية، هذا حاجة، هذا شيء غير معتاد، حاجة غير معتادة، فهل يجب أن يعطي الآخرين مثله؟ الجواب لا. كذلك لو قصرت به نفقة الزوجة فأعطاه لتكميل نفقة زوجته فلا يجب أن يعطي الآخرين نفس المبلغ، إلا إذا صارت قصرت نفقاتهم لزوجاتهم فيعطيه. وإذا أعطى الأب أولاده بدون عدل ولم يسوي بينهم فعنده خياران، الخيار الأول أن يسترد الزائد مما أعطاهم إياه، والخيار الثاني أن يزيد الناقص لكي يساوي الآخرين، وطبعا احتمال ثالث أن يستردها من الجميع كل ما أعطاه. فإذا قال أنا مقتدر نقول إذن زد الذين قصرت بهم، زدهم ليكونوا مثل الآخرين، وإلا قال أنا ما أستطيع أزيدهم مثل الآخرين، نقول إذن اسحب من الآخرين الزيادة، إما تفعل هذا وإما تفعل هذا. أما أن تتركهم متفاضلين فلا. طيب اللي يعمد بعض الآباء، يعمد بعض الآباء إلى